السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوام السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وكل من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أحبابي في الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم إن أحسن الحديث حديث الله سبحانه وتعالى، وأحسن الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى. عشان كده أنا أكدت معاكم في الدرس الماضي إن مهم جدا أن نتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أصح الكتب وأصح الكلام وأحسن الكلام وأفضل الكلام على الإطلاق. مهما كان الكتاب اللي هتقرأ فيه عن الصحابة، قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الضعيف، ولكن إذا تكلمنا عن كتاب ربنا تبارك وتعالى فهذا الكتاب كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وما زلنا مع السمة الأولى، يعني دي الحلقة الثانية، وما زلنا مع السمة الأولى من السمات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في شأن هذا الجيل، هذا الجيل الذي رباه ربنا تبارك وتعالى ورباه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع أول سمة من السمات التي تحدث الله تبارك وتعالى بها عنهم في خلال هذا الكتاب، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، في أكثر من 90 موطن من كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظة الإيمان. عشان كده أنا بقول لكل المسلمين، لكل المسلمين من السنة ومن الشيعة، والله هذه دعوة صادقة إلى العودة إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي نؤمن به جميعا، هذا الكتاب المعجز الذي لم يزد فيه أحد حرف ولم ينقص أحد فيه حرف، فهو كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. اللي أراد أن يعرف منزلة الصحابة عند الله عز وجل فليقرأ في هذا الكتاب حتى يتبين له من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الدرس اللي فات اتكلمنا عن سمة الإيمان التي تحدث الله تبارك وتعالى عنهم بها، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه المنزلة التي فيها وضح الله سبحانه وتعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب أعلى درجة من درجات الإيمان في هذه الأمة. لكم أن تتخيلوا أحبابي يعني أنا هبدأ الدرس برضه بمقدمة سريعة زي المقدمة الأسبوع الماضي، وكثير من إخواننا وأحبابنا قال أنت لو كنت كملت المقدمة لكل الحلقة كانت هذه المقدمة تكفينا، ولكن أنا تعمدت أن تكون المقدمة مختصرة علشان أظل أردد هذه المقدمة وأزيد عليها وأنقص منها وأضيف عليها طول ما احنا ماشيين في هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الإيمان الكامل، أصحاب الدين الكامل، هذا ما وصف الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في سورة الأنفال: والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن أعلى درجة من درجات الإيمان هي هذه الدرجة التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقوام النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن لو كان الإيمان في أعلى مكان في هذا الكون لبحث عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح: لو كان الدين أو لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا، وأشار إلى سلمان. هؤلاء القوم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم قد ملئوا إيمانا، لم تكن مسألة أحبابي مجرد أن قلبه يبقى مفعم بالإيمان، قلبه يعني مليان إيمان، ولكن لا، ده جسده كله مليان إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة، ابن سعود رجليه بس في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد، فما بالكم بهذا القلب الذي ملئ إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح، وهو يوضح لنا إيمان عمر، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قنص، منهم ما يبلغ الثدي في رواية الثدي ومنهم ما دون ذلك، فقلنا: ورأيت عمر بن الخطاب يجر إزاره، فقلنا: يا رسول الله فما أولته؟ قال: الدين. قال: الدين. هذا هو إيمان عمر، هذا هو إيمان عمر، إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، اللي جعل كل واحد منهم الله عز وجل يعطيه من الكرامات والأعطيات ما لا يتخيله إنسان. الصحابة رضوان الله عليهم من شدة إيمانهم وتعلق قلوبهم بربهم تبارك وتعالى كانت الملائكة تتنزل فيرونهم وتراهم، كما ثبت ذلك في الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ ذات ليلة في مربده فجالت الفرس بدأت تتحرك، وكان بجوار الفرس ابنه يحيى، قال: فسكت ثم عدت فقرأت، فجالت الفرس تحركت، قال: فخشيت أن تطأ ابني يحيى، قال: فسكت فهدأت ثم قرأت، قال: فجالت الفرس، قال: فقمت فنظرت فوق رأسي، فإذا فوق رأسي شيء مثل الظلة فيها أمثال السرج، ما زالت تصعد وتصعد وتصعد في السماء حتى لا أكاد أراها. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهار فذكرت له ما حدث، فقال: أقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال: أقرأ يا ابن حضير، هذه الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة، ولو ظللت تقرأ لأصبحت وأصبح الناس يرونها لا تحتجب عنهم، لأصبحت وأصبح الناس يرونها لا تحتجب عنهم. سبحان الله، أقوام كانوا يعيشون والملائكة من حولهم تتنزل لقراءتهم، بل تتنزل عليهم في معاركهم وحروبهم التي بها رفعوا راية الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا فينا، هم خيارنا من الملائكة، الملائكة التي كانت تتنزل عونا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر أصحاب الإيمان العالي جدا جدا جدا، كانت تتنزل عليهم الملائكة. أتى واحد منهم بالعباس يوم بدر، واحد من الصحابة أتى بالعباس أسيرا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أسرت العباس. فقال العباس: والله يا رسول الله ما أسرني، إنما أسرني رجل من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الرجل: والله يا رسول الله أنا أسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، فلقد أيدك الله عز وجل بملك كريم، ملك ينزل بجوار هذا الرجل ليؤيد هذا الرجل وينصره ويكون بجواره في هذه المعركة. وآخر يقول الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: بينما رجل من الصحابة يشتد في إثر رجل من المشركين يوم بدر، إذا به يضربه بالسيف، فقال: إذا به يسمع من ورائه فرس أو فارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. وقبل أن يصل سيف الأنصاري أو الصحابي إلى رأس هذا الرجل، إذا بصوت هذا الذي كان يقول أقدم حيزوم قد وصل إلى رقبة هذا الرجل، فوقع الرجل على الأرض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لقد أيدك الله بملك كريم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمن هم ذا كان بيظهر في المواقف الجادة، كان كل واحد منهم يتخلى عن أغلى ما يملك من أجل هذا الإيمان، كان إيمانه ده أغلى حاجة يملكها، وما كانش أبدا بيجعل هناك أي عقبة من الممكن أن تقف أمام هذا الرجل أنه يحصل هذا الإيمان. من ذلك مثلا عبد الله بن حذافة السهمي اللي كان إيمانه بيحفظه في كل موطن من المواطن. لما أسر في خلافة عمر عبد الله بن حذافة السهمي عند ملك من ملوك الروم، شوف الإيمان قد إيه بيحفظ أصحابه من الفتن إذا وقع فيها. عشان كده بقول لكم يا شباب، إحنا محتاجين جدا أن يكون لنا قدوات نسير على ضربهم، نسير على خطواتهم. الدراسة النهاردة في الجامعة بدأت، وبدأ الشباب بيشتكوا من الفتن الموجودة داخل الجامعات. أنا بقول النهاردة أنا إيماني بإذن الله هو اللي يعصمني بعد فضل الله عز وجل علي. عبد الله بن حذافة السهمي لما أسر عند الروم، ملك الروم أتى به لما قال له القساوسة: لقد أسرنا رجلا من أصحاب محمد، ولو أنك استطعت أن تدخله في ديننا لكان هذا أعظم فتح من الفتوح، ده فتح عظيم. فأتى به فقال له: ألا تترك دينك وتتبع ديني على أن أعطيك نصف ملكي، أديك نصف ملكي؟ فقال له: والله لو أعطيتني ملكك وعشرة أمثاله معه ما تركت ديني لحظة. النهاردة شبابنا محتاجين أن الشباب يقولوا هذا الكلام: والله لو أعطوني ملوك الأرض على أن تكون لي علاقة محرمة مع فتاة، أو على أن أنظر نظر محرمة لفتاة، أو على خش موقع محرم والعياذ بالله، لا والله ما أصنع هذا أبدا. فقال له اتذر دينك وأعطيك نصف ملكي. قال: لا والله ولو أعطيتني ملكك وعشرة أمثاله معه ما تركت ديني لحظة. ثم بعد ذلك أدخلوه السجن وجوعوه لمدة 3 أيام لا طعام ولا شراب، ووضعوا معه في السجن إيه؟ لحم خنزير وخمر على أن يأكل ويشرب منها. مرت 3 أيام وضعف هذا الرجل ضعفا شديدا جدا، أوشك بهذا الضعف على الهلاك. بعد 3 أيام أتى به الملك، عشان أوضح لكم إيمان الرجل ده، فقال له الملك: ما الذي منعك أن تأكل من هذا الطعام وأن تشرب من هذا الشراب؟ فقال له، شوفوا الإيمان، فقال له: أما إن الحاجة قد أباحت لي أن آكل من هذا الطعام وأشرب من هذا الشراب، ولكن كرهت أن يشمت مثلك في ديني. يا بنات المسلمين، يا بنات ثانوي، يا بنات جامعة، أعدائنا فرحانين جدا أن أنتوا تتبرجوا، أن أنتوا تخلعوا حجابكم، أن أنتوا والعياذ بالله تكونوا ماشيين في الشوارع بثياب ضيقة تظهر العظام وتظهر اللحم وتجسد هذه العورات. بالله عليكم قولوا لأعدائكم الآن كما قال عبد الله بن حذافة السهمي، قولوا لأعدائكم الآن: يا بنات ثانوي، يا بنات جامعة ويا بنات ثانوي، قولوا لأعدائكم الكلمة اللي قال عبد الله بن حذافة: أما إن الحاجة قد أباحت لي هذا، ولكن كرهت أن يشمت مثلك في ديني. بالله عليك ما تشمتيش أعداء الإسلام في الإسلام بسبب تبرجك، بسبب اللبس الضيق. بالله عليك لا تشمتي أعداء الإسلام فينا. وفي السجن جاء المرحلة الثالثة من البلاء والاختبار. أتوا بأجمل بنات الروم وأرغوها بكثير من المال إذا استطاعت أن تفتن عبد الله بن حذافة السهمي، وأدخلوها عليه
وأخذت تتعرى وتتكشف أمامه وتتمايل يمينا ويسارا، وهو قد وضع وجهه في الحائط وهو يقول ربي ربي ربي، يذكر ربه تبارك وتعالى. حاولت آلاف المرات أن تغويه، أن تسقطه في الفحشة، أن تسقطه في المعصية. كان يكفيها منه نظرة واحدة، عايزة منه نظرة واحدة بس. ولكن سبحان الله تخرج بعد ذلك وهي تقول والله لا أدري، والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر، أنا مش عارفة دخلتموني على إيه. ده لو كان هذا الإنسان حجر والله لتحركت شهوته، إذا كان عند الحجر شهوة مما صنعت. والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على شجر أم على بشر. ثم جاء الاختبار الرابع عندما جاءوا بأسيرين من أسر المسلمين، وأمام قدر عظيم فيه زيت يغلي، وضعوا هذين الرجلين داخل هذا القدر، فذاب اللحم وذاب العظم، وأتوا بعبد الله بن حذافة السهمي ليسقطوه داخل هذا المكان، داخل هذا القدر حتى يموت. وأثناء ذهابه إلى القدر بكى بكى، فقالوا الآن لعله فكر وأراد أن يرتد عن دينه ويدخل في ديننا. فأتى به الملك فقال لما تبكي؟ قال والله أما إني لا أبكي على دنيا فاتتني، ولكن أبكي على أن لي نفس واحدة وها هي تخرج الآن، وكم تمنيت أن يكون لي بعدد شعر جسدي أنفاسا أو أرواحا كلها تخرج في سبيل الله. عندها يأس الملك، يأس الملك أمام هذا الإيمان العالي، يأس الملك أمام هذا الإيمان الذي لم يرى مثله قط. فقال له هل لك أن تقبل رأسي، هل لك أن تقبل رأسي وأطلق صراحك؟ قال لا لا والله، بل وتطلق صراح كل المؤمنين، وتطلق صراح كل المؤمنين. فأطلق صراح كل المؤمنين وقبل رأسه. ولما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحال عبد الله بن حذافة وما صنع مع ملك الروم وما حل به من بلاءات، قال عمر مقالته الخالدة حق على كل امرئ مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. هذا الرجل اللي ثبته في كل هذه المواقف، اللي ثبته في كل هذه المواقف هو إيمانه، هو إيمانه. وأظن أحبابي إن أنا النهاردة أستطيع أن أقول إن إيمان هذا الرجل وصل إلى درجة الكمال حتى يستطيع أن يمر على كل هذه المراحل من البلاءات، وهو ما شاء الله لو قوة الله ثابت، وهو ما شاء الله لو قوة الله ثابت. يا شباب إحنا عايزين الثبات ده، الشباب ده الجامعة اللي دخلوا جامعة محتاجين الشباب ده، ومحتاجين الثبات ده، محتاجين الثبات أمام الفتن الموجودة في الجامعة. عايزين رجالة، عايزين رجالة يقولوا مثل هذه الكلمات التي خرجت من فم هذا الرجل. سبحان الله إيمانهم ما شاء الله ده اللي كان دايما بيدفعهم أمام كل معصية تحرم عليهم أو أمام كل أمر من الأمور إن هم يسارعوا إلى الامتثال أيا كان هذا الأمر، أيا كان هذا الأمر. سبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم أمروا أوامر كثيرة جدا، ومن هذه الأوامر ما كان فيها أشياء شقة على نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك كانوا ينفذوا، ومع ذلك كانوا ينفذوا. التنفيذ ده دليل على إيه؟ دليل على الإيمان. الكلام ده دليل على الإيمان، لأن كل من الإنسان كان إيمانه أعلى في قلبه، إيمانه كان عالي في قلبه، كان منفذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر. النهاردة عندي بنتين، البنتين النهاردة سمعوا الآيات اللي وردت في الحجاب، واحدة التزمت بالحجاب والتانية ما زالت إلى الأسف إلى الآن، وأسأل الله أن يهديها، لسه الآن بتلبس الضيق وغير ذلك. أنا بقول دي إيمانها أعلى لأن امتثالها كان أعلى، امتثالها كان أعلى. كلما كان الامتثال أعلى ده دليل أن الإيمان كان في القلوب أعلى. علشان كده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إيمانهم وصل إلى درجة الذروة، سبحان الله كان الصحابة إذا أمر الواحد منهم بأمر سرعان ما يذهب وينفذ أيا كان هذا الأمر، أيا كان هذا الأمر. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي حرم عليهم الخمر يقول أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي يا أهل المدينة إن الله قد حرم عليكم الخمر، فقال أبو طلحة فورا انتهت المسألة أخرج فأهرق هذه القلال. في رواية فخرج أهل المدينة فأهرقوا هذه القلال حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. ده دليل على إيه؟ يعني إيه جرت في سكك المدينة أنهارا؟ ده معناها إن الكل خرج رمى اللي عنده، الكل خرج رمى اللي عنده، تنفيذ مباشر لأمر النبي. النبي لما حرم عليهم خواتيم الذهب وكانت مباحة في بداية الأمر، لما النبي صعد المنبر وأخذ خاتم الذهب كده وألقاه من غير كلام، النبي لم يتكلم، فأخذ النبي خاتمه فألقاه، رماه في الأرض، بس انتهت مسألة على كده. قال ابن عباس: فنزع كل الصحابة خواتمهم وطرحوها لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده امتثال عالي جدا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقابل الرجل داخل المسجد ولسه لم يطلع على هذا النهي الإنسان يلبس خاتم الذهب، أخذ النبي منه الخاتم وقال: ألم تعلم بأن الله قد نهى عن هذا؟ وأخذه وألقاه. دخل الرجل إلى المسجد قضى حاجته وهو خارج ساب الخاتم، فالصحابة بيقولوا له: خذ خاتمك فانتفع به، ادي لزوجتك، بيعه، انتفع بهذا الخاتم. قال: لا والله، ما كان لي أبدا أن أخذ شيئا طرحه رسول الله. حاجة النبي رماها أخذها أنا إزاي؟ أمر عجيب. طيب حاضر. طيب إن شاء الله ناخد فاصل سريع كده ونرجع إن شاء الله تبارك وتعالى. عدنا الحمد لله رب العالمين. وارجع أقول لكم تاني إن الصحابة رضوان الله عليهم بسبب قوة الإيمان اللي كان في قلوبهم ده كان بيدفعهم دايما إن هم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الأمر. الصحابي لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وألقاه، قال له الصحابة: خذ خاتمك فانتفع به. قال: والله ما كان لي أن أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إن دل فإنما يدل على مدى الإيمان اللي كان موجود في قلب هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد لما بعد الهزيمة اللي حصلت لهم يوم أحد، وكان كل الصحابة في حالة لا يعلمها إلا الله، في حالة لا يعلمها إلا الله، رأوا بأنفسهم الموت، إما يعني الواحد منهم كاد أنه يقتل، أو رأى أمام عينيه أخاه أو غير ذلك قتل. أكبر مصيبة كانت عندهم أنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الجراحات والدم لا يتوقف أبدا من الدم من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بالفعل مصيبة، هي سماها ربنا سبحانه وتعالى مصيبة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. الشاهد اللي أنا عايز أوصله أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، تأتي إليه الأخبار أن أبا سفيان بيفكر أنه يعود إلى المدينة مرة ثانية، بدأ أنه يلف ويرجع المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا إلى غزوة وهم لسه مخلصين الغزوة، أنهم يخرجوا إلى غزوة حمراء أسد، إلى غزوة حمراء أسد، ويستجيب الصحابة الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لله، دول الناس اللي بمجرد ما سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بسرعة ليستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ده إيه تنفيذ الأوامر دي؟ النساء يا بنات، يا بنات، النساء في اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالحجاب في نفس الليلة مباشرة في صلاة الفجر، الكل كان خلاص لبس الحجاب، انتهت المسألة، انتهت المسألة، مش لما اتجوز ولا لما اعقد عليا، لما مش عارف ايه اللي يحصل، لما اتجوز، لما ابقى اخلف، مين اللي قال؟ ايمانك انك بسرعة تنفذ الامر. صحابة رضوان الله عليهم كان من شدة ايمانهم كان الواحد منهم ده لو رفع ايديه للسماء ودعا الله يستجيب له الدعاء، الله يستجيب له الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البراء ابن مالك اخو انس ابن مالك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ده عشان إيمانه، إيمانه عالي، إيمانه معاه، قلبه حاضر معاه. وسبحان الله زي ما قلت لكم زمان في أوائل الحلقات اللي اتكلمنا فيها في مدرسة الربانيين عن الدعاء، كنت قلت لكم إن كل لما كان القلب حاضر والإيمان عالي ده كان دليل إن الإجابة على طول جاية بسرعة. فسبحان الله البراء بن مالك إيمان، البراء بن مالك إيمان عالي وقلب حاضر. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك، كان الواحد إذا رفع إيديه ودعا دعوة على طول الله يستجيبها. ليه؟ إيمانهم كان عالي، إيمانهم كان عالي. النقطة الأخيرة بقى عشان نخش لصلب الموضوع، كيف تحدث الله سبحانه وتعالى عن الصحابة في القرآن، النقطة الأخيرة إن الواحد منهم كان إذا تكلم بكلمة نزل الوحي موافقا لكلامه. في حاجة أكتر من كده تدل على الإيمان؟ كان الواحد منهم إذا تكلم بكلمة نزل الوحي موافقا لكلامه، زي عمر بن الخطاب كده الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وفي رواية: ما كنا نبعد أصحاب محمد أن الله وكل لسان عمر، وكل ملكا على لسان عمر فلا يتكلم إلا بالحق. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في شأن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي بإسناد حسن: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فكان عمر إذا تكلم بالكلمة نزل الوحي موافقا لكلام عمر، وده ما يعرف بالموافقات، موافقات عمر لربه، موافقات عمر لربه. وهذه المسألة لم تكن خاصة بعمر، بل كان هذا حال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده علشان إيمانهم كان عالي. فسبحان الله تشعبوا بالإيمان، فكان الواحد إذا تكلم تكلم كأن سبحان الله وحي بيتكلم. نجد ذلك لما في يوم غزوة الأحزاب، لما غضى يهود بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار سعد بن معاذ، ما تقول يا سعد في أهل في يهود بني قريظة؟ قال يا رسول الله أرى أن يقتل الرجال وتزبى النساء والأطفال. فالنبي قال له إيه؟ ها؟ قال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ده حكم ربنا من فوق سبع سماوات، أمر عجيب، أمر عجيب. ده حال الصحابة رضوان الله عليهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد المقدمة، معلش اللي هي طويلة شوية دي، بعد كده أقول لكم نخش على أصل الموضوع، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عنهم تكلم عنهم بإيه؟ بالإيمان، بس تكلم عنهم بالإيمان. وهنعرف بعد كده أوصاف كثيرة جدا زي الصدق وزي الفلاح وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الله في شأنهم. قال ربنا يقول إن الناس دي كانت مؤمنة، الناس دي كانت مؤمنة، علشان كده كان دايما ربنا بيجعل لها من كل ضيق مخرج، وكان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيخرجهم من البلاءات رجال. وزي ما قلت لكم في الدرس اللي فات ان كانوا الصحابة رضوان الله عليهم بيخشوا مع كل بلاء، مع كل محنة، مع كل محنة، ويخرجوا منها بإيمان زائد. انا ضربت لكم مثال الاسبوع الماضي بصلح الحديبية، ان هما دخلوا كان فعلا بلاء شديد، ولكن ربنا ذكر ان هو خرجهم من هذا البلاء إيمانهم عالي قوي، إيمانهم عالي قوي، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وضربت مثال آخر بيوم الأحزاب، يوم الأحزاب اليوم اللي كان فيه شدة كبيرة جدا وعظيمة جدا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإذا بالمهاجرين فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة. شوفوا الظروف والأحوال اللي أصابتهم يوم الخندق، في غدات باردة، في يوم شديد البرد. اثنين، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفي رواية فارحم الأنصار والمهاجرة. ودعاء النبي حق مستجاب، وهم يردوا عليه لما سمعوا النبي يقول لهم الكلام ده، هم يردوا عليه ويقولوا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين من حديث سهل بن سعد قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفو الخندق وننقل التراب على أكتافنا. الغني والفقير الكل من الصحابة بينقل التراب على أكتافه، علشان أقول لكم دولة الإسلام قامت على أكتاف هؤلاء، وما قامت للإسلام دولة بعد فضل الله عز وجل إلا بسبب هؤلاء. وكذلك أيضا يقول جابر الحديث في البخاري، يا ريت ننتبه للمعاني دي، يا ريت ننتبه للمعاني دي، يقول جابر لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، ما عندناش أكل ناكل. تخيلوا تعب وجهد رهيب، يعني هم بيسبقوا الزمن، عارفين خلاص المشركين على أبواب المدينة، بيسبقوا الزمن لإنهاء هذا الخندق. الأمر الثاني، ما عندهمش عبيد يساعدوهم في العمل. الأمر الثالث، في شدة الجوع. الأمر الرابع، مع البرد الشديد. يا سبحان الله، يا سبحان الله. الأمر الخامس، وده الأشق بقى، شدة الخوف، شدة الخوف. أنا لو خايف مش هعرف أركز، مش هعرف أعمل أي حاجة. عشان كده انا دايما بقول لشبابنا ذاكر في طول السنه علشان ما تجيش ليله الامتحان تبقى خايف ومرعوب، لان الليله دي انت مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه ومش هتعرف تركز، الخوف مش هيخليك تعمل حاجه. والحديث رواه ابو سعيد رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق هل من شيء نقوله؟ فلقد بلغت القلوب الحناجر، فلقد بلغت القلوب الحناجر من شده الخوف. وقال الله هنالك ابتلي المؤمنون. شوف ربنا بيذكرهم بالايه؟ بالايمان، اهو اهو بالإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فضرب الله وجوه أعدائه بالريح. لما كانوا مؤمنين، لما كانوا مؤمنين سبحان الله، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هم وقعوا في بلاء، البلاء ده دايما بيخرجنا رجالة، أبائنا أمهاتنا، وياريت شبابنا يسمع هذا الكلام. مش معنى إن أنا وقعت في بلاء وأنا مؤمن موحد إن أنا الزواج عندي اتأخر شوية، أو إن أنا ابتليت بمرض، أو ابني مبتلى بمرض، أو زوجتي تعبني شوية، أو زوجي تعبني شوية، إن أنا البلاء ده يخليني إن أنا أنتكس. لا لا لا، ده البلاء ده يرفعني أكتر وأكتر علشان أخرج من البلاء ده بفضل الله صاحبة إيمان عالي. لأن دايما ربنا بيؤكد على هذا المعنى، بيخشوا البلاء وبعد البلاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانوا بيخرجوا إذا كان معهم إيمان بدرجة معينة، هم بيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله. وشوف أنت دايما ساعة البلاء، طالما أنك مؤمن، طالما أنك لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى، كن على يقين أن الله معك، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنك هذا البلاء، وسيسخر نواميس الكون لك أنت. ليه أنا؟ لك أنت إذا كنت مؤمن. هو أنت قليل عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت قليل؟ لا، منتش قليل أبدا. عبد مصلي، أخت محجبة، وكل اللي معاها في المدرج والعياذ بالله متبرجات. وأنا على يقين طبعا المسألة الآن أصبحت تنعكس، إن طيار الفساد بيزداد قوة، وطيار برضو الالتزام بيزداد قوة إن شاء الله تبارك وتعالى. عايز أقول أنت في واقع كل اللي فيه، أنت بتقولي كل اللي حواليا حماتي وأخت زوجي ومش عارف صاحبتي وجارتي، كل دول بيدفعوني ان انا بدل ما البس عبايات البس البنطلون والاستريتش والبضي ومش عارف ايه. اثبتي اختي، ربنا يحفظك، اثبتي، والله هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك نواميس الكون، زي ما حصل مع الصحابه يوم الاحزاب. حصل مع الصحابه يوم الاحزاب ايه؟ سبحان الله، الله لم ينصرهم بحفر الخندق ابدا ابدا. انت ممكن تاخدي بكل الاسباب اللي تنجيك من المشكله اللي انت واقعه فيها، ونسي ربنا سبحانه وتعالى. النبي ده رساله عظيمه قوي من الخندق. انت ممكن تاخدي بكل الاسباب وربنا سبحانه وتعالى ما يفرجش عنك بالاسباب دي، هتلاقي سبب تاني خالص خالص ما كانش في الحسبان ابدا، هو ده اللي ربنا يفرج بيه عنك. سبحان الله. جاء ارسل الله عز وجل الريح دي اللي تلقي الرعب في قلوب المشركين، يرجعوا تاني مكه خائبين خاسرين. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وجنودا لم تروها، دي آية من الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، الصحابة رضوان الله عليهم رغم أنهم وقعوا في بلاء، إلا أن تشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: ولما رأى المؤمنون. أهو شوف ربنا الله سبحانه وتعالى لم يضع كلمة في القرآن إلا لمعنى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على كلمة المؤمنون 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 في أكثر من مكان، فوق يا ناس، فوق يا ناس اللي بتقع في الصحابة، ويعرفوا أنتم بتتكلموا عن مين، بتتكلموا عن أقوام شهد الله لهم بالإيمان وأنتم بتلموهم بالكفر والعياذ بالله. سبحان الله. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. مش معنى ان انا اقع في بلاء ان انا انتكس، لا، ده البلاء ده يعليلك ايمانك، البلاء ده يعليلك ايمانك. خدت بالك؟ انتبه، وقعت في مشكلة اعتصم بالله، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، ادعي، خليك قريب من العلماء الصالحين. زي ما الصحابة راحوا للنبي قالوا له: القلوب بلغت الحماجر، نعمل ايه؟ اجتهد في الاخذ بالاسباب انك تدفع هذا البلاء عنك، وبعد كده دع ربك والذي يدبر لك امورك. طالما أنك أحسنت في اعتماد قلبك على ربك ثم بعد ذلك أخذت بالأسباب، دع ربك سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى تكلم بعدها على سمة هنتكلم عليها بعد كده إن شاء الله، هي سمة الصدق. سمة الصدق: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. بصدقهم، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن هو أرسل هذه الريح على الكافرين يوم الأحزاب نصرة للمؤمنين وجزاء لهم على صدقهم. وهنا أطرح على كل المؤمنين سؤال: هل الصدق أمر ظاهر أم أمر خفي؟ الصدق أصله خفي لأن ده في القلب، ثم بعد ذلك لصدق القلب يظهر على الجوارح، سواء كان في اللسان في الكلام أو في على الجوارح في الأفعال. فالله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين اللي دخلوا الأحزاب، اللي دخلوا معذرة في غزوة الخندق يوم الأحزاب. قال الله أنه ما أرسل الريح وما أرسل الجنود التي لم يراها المؤمنون إلا بسبب صدق هؤلاء. بعد كده يجي ناس يقول لنا كفار، يجي عندي دكتور في الجامعة معتمد على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي الخبيث وملطخ لي صورة الصحابة، أو في المقررات المدرسية عندنا يطعنوا في معاوية أو عمرو بن العاص أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، لازم تكون في وقفة، لازم تكون في وقفة. الله يشهد لهم الآن بالصدق أنهم كانوا صادقين، فلما كانوا صادقين أرسل الله ريح الجنود التي انتارها وعذب الإيه وعذب الكافرين. هذا قول الله سبحانه وتعالى. موقف آخر من المواقف التي تعرض له الصحابة رضوان الله عليهم، وهي من المواقف المشهودة وفيها أثنى الله ثناء عجيبا على المؤمنين، وفيها أيضا تكلم الله عنهم بلفظة إيمان، إيمان إيمان إيمان، مؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا. فوقوا يا ناس، خدوا بالكم يا ناس، والمؤمنين الحق أهل السنة اقتدوا بهم بقى، اقتدوا بقى بأفعالهم بقى. قال الله سبحانه وتعالى، ده بقى يوم أحد، يوم أحد يوم عجيب، يوم أحد ده يوم عجيب. تعالوا نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين الذين شهدوا أحد. قال الله، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، برضو المؤمنين، المؤمنين مقاعد للقتال. ويقول الله سبحانه وتعالى، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إلى آخر آيات، برضو المؤمنين. أيوة مؤمنين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد أظهروا هذا الإيمان في الأقوال وفي الأعمال وفي التصرفات وفي الأحوال. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ونرجع لسنة النبي، ونرجع لسنة النبي علشان نشوف ماذا قال النبي في شأن هؤلاء. ولكن قبل ما أقول ماذا قال النبي في هؤلاء الذين شهدوا أحد، منساش إن ربنا سبحانه وتعالى قال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله من هذا الذي قضى نحبه؟ فمر طلحة بن عبيد الله وقال النبي، هذا ده طلحة بن عبيد الله. أوجب طلحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل طلحة يوم أحد. تعالوا كده نشوف ليه ربنا يشهد لهم بالإيمان. يقين إن ربنا يشهد لهم بالإيمان، علشان كده أنا عايز، ده الدرس مهم قوي يا شباب، درس أحد أنا هطلع منه بثلاث فوائد. الفائدة الأولى إن الإيمان مش مجرد جعجعة على الفاضي، معذرة على اللفظ، إن الإيمان مش مجرد كلام على الفاضي، الإيمان مش زي ما بعض الناس الإيمان في القلب وهم ضياع العمل. لا لا لا، ما استحق المؤمنون هذا اللقب إلا بكونهم أظهروا هذا الإيمان قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. كل واحد منهم أظهر إيمانه، أظهر إيمانه. تعالوا نشوف كيف أظهر كل واحد منهم إيمانه. هل يا ترى أتكلم عن طلحة بن عبيد الله والحديث في البخاري أنه شلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وقفت عليها عند ابن إسحاق وغيره والإسناد حسن، حسن أو صحيح يعني إن لم تخن الذاكرة، أن طلحة بن عبيد الله لما هم المشركون بضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فلما ضرب على يديه قال حس، زي ما الواحد من نبي الضرب يقول حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا طلحة أما إنك لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة، لطارت بك الملائكة. وفي رواية صحيحة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا طلحة أما إنك لو قلت بسم الله، لما إنك لو قلت بسم الله لكشف الله لك أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. أظهر إيمانه عملي، أظهر إيمانك في قمك لليل النهاردة، أظهر إيمانك في غضك لبصرك، أظهر إيمانك في حجابك، أظهر إيمانك في التزامك بالمسجد والصلوات، أظهر إيمانك في مجالس العلم. هو ده إظهار الإيمان. طلحة بن عبيد الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من سره أن يمشي على شهيد، أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. طلحة، أيوة طلحة، اللي جعل ظهره درج يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقن يصل ضربات المشركين والكافرين. وطى للنبي صلى الله عليه وسلم ليصعد إلى مكان بعيد عن المشركين، والنبي يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أوجب هذا الفعل طلحة الجنة. أظهر إيمانه، أنت يظهر إيمانك. أوعي تمشي ورا ناس يقولولك الإيمان في القلب، أوعي تمشي ورا ناس يقولولك الإيمان في حجابك، لا لا لا، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده تماما. ده كلام والعياذ بالله كلام فئه خبيثه من الفئات او اخبث الفرق الموجوده عند المسلمين، فرقه المرجئه اللي كانت دايما بتضحك على الناس تقول لهم الايمان في القلب، الايمان مش محتاج لعمل. لا 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 لا، اوجب طلحه. ولا اتكلم عن ابو طلحه، ابو طلحه اللي سبحان الله، ابو طلحه اللي وقى النبي صلى الله عليه وسلم بصدره وكان يقول يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. ولا سعد اللي تترس امام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا في البخاري، وهو يرمي بالنبال والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي له الاسهم، الاسهم، ويقول فداك ابي وامي يا سعد، فداك ابي وامي يا سعد. ولا اتكلم عن ابو دجانه، ابو دجانه ذلك الرجل اللي سبحان الله وقى النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، راح رمى نفسه على ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم وظلت الاسهم تنزل في صدر ابي دجانه رضي الله عنه حتى اصبح ظهره كالقنفذ، سبحان الله. وروايه رواها ابن اسحاق وغيره. ولا عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح هذا رجل الاعرج اللي كان هدفه انه يطأ الجنه بعرجته. يا شباب الجنه لا تنال واحنا قاعدين في بيوتنا نايمين ليل نهار، لا تنال. والشاب الاخ الملتزم يقول انا بنام 12 ساعه في اليوم، لا تنال الجنه بهذا، بل تنال الجنه بالبذل، ان ايمانك ده يظهر يقينا. عمرو بن الجموح اللي كان له 4 اولاد اشاوس اسود يخرجون في الجهاد، يخرجون في الجهاد عن ابيهم، وسبحان الله هو لا انا عايز اطأ الجنه بعرجتي، وهو يعلم يقينا. شوفوا العقل العالي انه يفهم وموقن ان الجنه لا تنال ابدا وهو قاعد في بيته. الاعرج ربنا وضع عنه اصلا الجهاد، ربنا وضع عنه القتال بقوله ليس على الاعرج حرج، ومع ذلك عبد الله بن عمرو بن الجموح يقول للنبي يا رسول واولاده يشتكوا للنبي، والنبي يسالهم اسالوه قولوا له انت عايز تجاهد ليه؟ فقال اريد ان اطأ الجنه بعرجتي هذه يا رسول الله. والاثر رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد واحمد وابن اسحاق وغيرهم بسند حسن. وبالفعل وطأ الجنه بعرجته، وطأ الجنه بعرجته، سبحان الله. الدرس الثاني يا شباب ان كان الصحابه كل واحد فيهم قدامه عقبه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، بس ايمانه مش هقول لكم عدى العقبه، لا ده نسف العقبه. كل واحد مننا يا شباب، وبالنسبه برضه لابائنا وامهاتنا، كل واحد مننا عنده عقبه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن اللي بينسف العقبه دي وبيعديها بفضل الله عز وجل، انت في عقبه في حياتك انك عايز تلتزم، نفسك تلتزم، بس المشكله انك والعياذ بالله اذا خلوت بمحارم الله بتعمل معصيه، معصيه السر، فمش عايز تلتزم عشان المشكله دي اصبحت دي عقبه. والاخت خايفه تلتزم علشان هتلبس النقاب، واخ عايز يلتزم اصل لو التزم مش هينفع الالتزام علشان هو له علاقه ببنت. انسف العقبه دي، انسفها. عمرو بن الجموح كان عنده عقبه انه اعرج، نسف العقبه تماما، نسفها وخرج زي ما صاحبه حبيبه عبد الله بن حرام والد جابر. عبد الله بن حرام كان عنده عقبه، ايه العقبه؟ عنده 9 بنات وولد واحد هو جابر. انا عندي 9 بنات وولد، اخرج الجهاد ليه؟ ولكن سبحان الله بينسف هذه العقبات، لان هو ده الايمان. الايمان دايما بيظهر في المواطن اللي زي دي، ان انا يكون قدامي بيني وبين ربنا عقبه، بنسف العقبه وبخش. اقتحم اقتحم، ما فيش دخول جنه الا بعد اقتحام. النبي بيقول حفت الجنه بالمكاره، مش هتخش الجنه الا بعد ما تقتحم، تقتحم العقبه اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اقتحم عمرو بن الجموح رغم ان هو بيقول لجابر قبل ما ليله المعركه، ليله المعركه بيقول لجابر يا جابر اوصيك باخواتك خيرا لانني اراني اول من يقتل في المعركه غدا، سبحانك يا رب. يوقن انه هيموت بكره، يعني امر عجيب، امر عجيب. واولادك عقبه تنسف، فيش حاجه تحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. حنظله ابن ابي عامر، حنظله في عقب بينه وبين ربنا. العقبه، العقبه دي هي زوجته اللي لسه النهارده داخل بيها ليله بنائه، النهارده يطلع للجهاد، يطلع للجهاد ده النهارده علشان كاويه شعرها وحاطه مش عارف ايه، بتخاف تنزل تتوضى او تصلي قبل ما تنزل. امر عجيب، ليله الدخله، امر عجيب، امر عجيب. ليله الدخله بتبقى كاويه شعرها فما بتغتسلش، فعشان كده ما بتصليش، تبقى جنب في ليله دخلتها، بتبقى جنب وما بتصليش، ليه يا بنتي أسنانها كاوية شعري، ولو اغتسلت شعري هيبوظ هيرجع على حقيقته تاني إيه الكلام ده؟ حنظلة دي ليلة بناءه، يعني دي ليلة بناء حنظلة، ومع ذلك يسمع حي على الجهاد يطلع يجري ينفذ الأمر. ما لو قلت لك تنفيذ الأمر دليل إيمان، يطلع جري. طب في عقبة، مراتك هتسيبها؟ أسيبها وأسيب عشرة زيها؟ ده ربنا، ده ربنا، أنسف أي عقبة. علشان كده بقول لكم يا شباب، الصحابة كانت أحسن حاجة في حياتهم ينسفوا أي عقبة بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، ويقتحم. اقتحم بقى، أنت حد أنت مش تقتحم؟ عايز تموت وأنت على نفس الحال اللي أنت فيها؟ ها؟ عايز تموت؟ طيب خد المثال ده من نفس غزوة أحد، عمرو بن أقيش. يمكن عمرو بن أقيش من الصحابة اللي مش معروفين، ولكن ما شاء الله لو كتب الله يعني حاله كان عجيب. عمرو بن أقيش ده كان بينه وبين ربنا حائل عقبة، وما كانش عايز يقتحمها أبدا، كان لسه على الكفر، مش عايز أسلم. ليه؟ أسه كان بيتعامل بالربا، وهو يعلم أن الإسلام حرم الربا، ولو أسلم الربا بتاعته هتروح فين، أمواله تروح فين. هي دي العقبة دايما اللي واقفة قصاد كل واحد مننا في طريق الالتزام. كسرها، انسفها، ما تقوليش بكرة، ما تقوليش بعد أسبوع، ما تقوليش السنة الجاية، ما تقوليش مع أول الترم، ما تقوليش في رمضان، ما تقوليش لما اطلع عمره، ما تقوليش لما اتجوز، ما تقولش الكلام ده، اطلع بسرعة. عارف ليه؟ عمرو بن أقيش ظل على الكفر طيلة حياته. يوم أحد كان راح يجيب أموال من الشام، لما رجع بيسأل أين بنو عمومتي؟ مع رسول الله في أحد. هم مسلمين. أين فلان؟ مع رسول الله في أحد. أين فلان؟ مع رسول الله في أحد. قال سبحان الله، كل دول مع النبي في أحد وأنا هنا؟ إزاي؟ لحد إمتى الربا دي تبقى عقب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد إمتى علاقة محرمة مع بنت تحول بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد إمتى الاسترتش والبوضة هيكون حائل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد إمتى؟ عمرو بن أقيش لحق نفسه بسرعة ونسف العقبة وراح على أحد. خدوا بالكم، المسألة مسألة لحظات، لحظات. عمرو بن أقيش دلوقتي في المدينة، فين فلان فين فلان فين فلان، كله في أحد. بين المدينة وأحد 10 دقائق، ربع ساعة. طلع جري ربع ساعة على أحد، لقى القتال دائر، بدأ يقاتل، مات. وهو في الربق الأخير النبي قال للصحابة روحوا اسألوه غضبة لله ولرسوله، أنت جاي مسلم موحد يعني وقتلت غضبة لله ورسوله، ولا أنت غضبة لقومك لسه كافر، بس إزاي قومك يقاتلوا وأنت مش هنا، فأنت دخلت معهم وأنت على الكفر. فقال عمرو بن أقيش، ما تنساش الاسم ده، فقال عمرو بن أقيش بل لله ولرسوله، ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة، رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. علشان كده بقولك عمرو بن أقيش نموذج فيه فايدة مهمة قوي. فائدة قصة عمرو بن أقيش إنك لازم تلحق نفسك بسرعة وتحطم هذه العقبة. عارف ليه؟ لأن أنت ممكن تموت. اللي فرق مع عمرو بن أقيش ربع ساعة، ربع ساعة، الحق نفسك وحطم العقبات زي ما الصحابة حطموا هذه العقبات اللي كانت موجودة في طريقهم. الحق نفسك بسرعة، أنت ما تضغاش، أنت تعرفش. اللي فرق في قصة قتل 100 نفس بينه وبين الجنة، بينه وبين النار دقيقة، دي والله أقل من دقيقة. سأل الراجل أنا ليه توبة عم الحج؟ ليه توبة عم الشيخ؟ أيوة ليك توبة. قال خلاص أنا تبت. قال له سيب أرضك فإنها أرض سوء، وذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. قال النبي فالتفت بقلبه، بس وقع طب ساكت، مات. المسألة ما خدتش أقل من دقيقة، مات. اللي فرق بينه وبين النار دقيقة. أنت وأنت اللي بينك وبين ربنا عقبات، هتشيلوها امتى؟ هتزحوها امتى؟ تقول لي هقول لك ده دقيقة، تقول لي ده هقول لك ده ربع ساعة، ماكش عذر. انتبه، انتبه، ربنا يبارك فيك، انتبه ربنا، انتبه ربنا يحفظك. ولا ترى اتكلم عن مين؟ مش عارف. اتكلم عن ام عمارة نسيبة اللي شافت عبد الله بن قمأة، قمأه الله في نار جهنم، بيضرب النبي بالسيف ضربة السيف دي اخترقت الخوذة اللي النبي لابسها، ونزلت ضربة السيف على رأس النبي شجتها، وكان الشج اللي في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي كان الدم فيه لا يتوقف أبدا، فشافته بيرفع السيف للمرة التانية وبيضرب بيه النبي صلى الله عليه وسلم، راحت رمت نفسها بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم حد ما ضربت على كتفها، كتفها وقع. بعد كده لما عملوا لها الجراحة والكلام زون، كان أحفادها لما يجوا يلعبوا معاها يحطوا أيديهم في هذا الجرح، جرح غائر، دوم بيحطوا أيديهم جوه. إيه ده؟ أنا بقول لك على أجسادهم وبدمائهم قامت للإسلام دولة، قامت للإسلام دولة. ولا نتكلم عن سعد بن الربيع اللي هو وهو بيموت مشغول بالإسلام ونبي الإسلام، وهو بيموت في أحد بيموت مشغول بالإسلام ولا بالإسلام. لا عذر لكم أمام الله إن خلص لرسول الله وفيكم عين تطرف. النماذج دي، النماذج دي إن دلت فإنما تدل على مدى هذا الإيمان الذي كان موجود في قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هو ده الإيمان اللي كان موجود في قلوبهم، الإيمان ده اللي كان دايما بيظهر عملي قدام عينيهم سبحان الله. علشان كده خرجوا من البلاء ده رغم انهم هزموا، رغم انهم اصيبوا بالعديد من المصائب في هذا الوقت، خرجوا من البلاء ده بزياده بالايمان. قال الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، النتيجه فزادهم ايمانا. مش بقول لك بعد كل محنه تلاقي سبحان الله الخيرات عمالة تتوالى عليهم، الإيمان عمال يزداد في قلوبهم. هو ده المراد من البلاء، إنك ساحة البلاء أبذل. ما تقوليش الجامعة فيها فتن، اشغل نفسك بالدعوة. أنت النهاردة والله لو قلبك النهاردة متحرك للدعوة تطلع من المدرج ده للمدرج ده، وكلمة هنا وكلمة هنا، وتنزل المسجد تذكر الناس وتوزع كتيب شريط مطوية، انت ما عندكش اصلا وقت تفكر الجامعه فيها بلاءات ولا ما فيش فيها بلاءات، فيها فتن ما فيش اصلا. انت الحق شغلك، انت الحق شغلك، تخرج زائد الايمان. يوم تاني من الايام برضو اللي وقع فيها بلاء شديد قوي للمؤمنين، اليوم ده هو يوم بدر. وايضا الله يثني على المؤمنين في هذا الوقت بالايمان. قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ها فثبتوا الذين آمنوا منهم اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال الله سبحانه وتعالى ويوضح للصحابة رضوان الله عليهم اللي هم حققوا الإيمان عملي في هذا اليوم، إيمان عملي، ما كانش عندهم كلام، ما كانوش بيجيدوا لغة الكلام، لا بيجيدوا لغة الأفعال، ما شاء الله لك وسبح الله. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا، خرجوا إلى بدر، والنبي لما قال لهم، النبي قال لهم إحنا خارجين للعيد لعل الله ينفلكموها، ولكن سبحان الله فوجئوا، فوجئوا إن في ناس خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله. خرجوا وجدوا جيش ألف واحد، ألف واحد قدامهم بكامل العتاد والعدة، وهم ما عدوش العدة. النبي يقول لهم ها أشيروا علي أيها الناس، شوف الإيمان بقى هنا، هنا بيظهر الإيمان، هنا في وقت الشدة ده هو يظهر الإيمان على طول. المقداد يقوم يقول له يا رسول الله والله لن أقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. النبي يصر بهذا الكلام، أشيروا علي أيها الناس احنا عايزين أنصار. يقوم سعد بن معاذ ويقول يا رسول الله إنا أمنا بك وصدقناك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، سر يا رسول الله على بركة الله، والله لا نقول لك سر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لو صرت بنا إلى برك الغمد لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك. ها لسد إيه ديسين لخضناه معك. سبحان الله أمام القلوب دي. طب أحوال الحوالين الحوالية الأمور اللي حوالية مش مهيئة للقتال، أنا معيش عدة، معيش خيل، معيش لفرسين اثنين. الأرض اللي نزل فيها الصحابة رضوان الله عليهم أرض غير معدة أصلا، انت تخيلوا أن الأرض الرملية بتعيق أصلا في الحركة، بتعيق الإنسان في الحركة. تخيلوا كده معايا أن الصحابة هيقاتلوا إزاي، المشركين هيروحوا ويجروا يمين وشمال راكبين خيل، إنما الصحابة شوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه
ربنا ينزل عليهم النعاس. طب ده أنا مرعوب، إزاي أنام وأنا مرعوب؟ ربنا يقول لك إذ يغشيكم النعاس أمنة منكم وينزل عليكم من السماء ماء. دي كانت أول نعمة من ربنا إن هم يناموا عشان يساعدوا. مش كانوا لسه دقيقتين؟ الله المستعان. صايم بيقولوا نختم طبعا التزاما طبعا بالوقت ان شاء الله. انا هختم الان وان شاء الله نكمل الموقف ده يوم ان شاء الله الثلاث القادم باذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياه والبقاء ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله احبابي احنا هنعلن عن حمله كبيره جدا نصر للصحابه رضوان الله عليهم وامهات المؤمنين عن طريق عده اعمال هنعملها ان شاء الله، ولكن هي الان بنفنش فيها يعني احنا بنخلص فيها دلوقتي. فانا كنت فعلا هجيبها وانا جاي النهارده، ولكن باذن الله يتوقع على الاسبوع الجاي هجيب لكم كثير من الاعمال اللي عايز كل المؤمنين في كل مكان ان شاء الله ينشروها نصره لام المؤمنين عائشه، نصره للصحابه، نصره لرسول الله، نصره لهذا الدين. ان شاء الله تبقى حمله كبيره جدا، فاستعدوا كده ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع القادم هنعلن عنها ان شاء الله وهنعمل ايه وهنسوي ايه باذن الله. ده ان شاء الله يبقى الاسبوع القادم ان شاء الله. وبالنسبه للدوره العلميه هم خلاص ان شاء الله في المونتاج دلوقتي، يعني الحمد لله شغالين في المونتاج اللي هي الدوره العلميه الخاصه بالصحابه ان شاء الله، وهيكون عليها ثلاث جوائز عمره ان شاء الله، ثلاث جوائز عمره ان شاء الله. دي برضه ان شاء الله الان في المونتاج، احنا انتهينا من تصويرها وهي في المونتاج ان شاء الله. بمجرد ما تخلص هتتعرض ان شاء الله، وهيكون كل يوم سؤال، وان شاء الله بعد ذلك ان شاء الله ربنا يا رب ينعم عليكم جميعا بحج بيت الحرام وزياره هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.